الدنيا ست سفر والعمر بيعدي واعتبول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح ببال الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ذي الفضل والمنة صاحب الملك والملكوت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وما زلنا نتواصل وحطم صنمك. الحقيقة كنا توقفنا في لقاء أول أمس في حديثنا عن خطورة مرض الأنا وتضخم الذات. احنا تكلمنا بفضل الله جل وعلا وبحوله وطوله ومنته في الأسباب، ثم تكلمنا في المظاهر والمؤشرات، ثم تابعنا الحديث عن خطورة هذا المرض قبل أن نشرع بفضل الله في الحديث عن علاجه وكيف نحطم هذا الصنم من داخلنا. تكلمنا الحقيقة وتوقفنا عند مسألة أنه الأنا قد تؤدي إلى الشرك، وبين هذا الكلام في جزء كبير من الحلقة الحقيقة. وعايز أتوقف، كلنا بنشوف في القرآن هذا الشرك الذي أودى بإبليس إلى التهلكة وإلى اللعنة وإلى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما وقف يقول لله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولما جاء فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة يقف بمرض الأنا وتضخم الذات، فأطلق الكلمة المدوية التي سطرها القرآن حينما قال أنا ربكم الأعلى، فتؤدي إلى الشرك، مشكلة كبيرة. ثم رأينا كيف أن الأنا تحبط العمل، لما الواحد يشوف العمل ويبص عليه ويشهد العمل في مشكلة، إنه العمل قد يحبط وقد لا يقام له يوم القيامة أي وزن، وقد لا يكون سببا في نجاة صاحبه، بل يأتي صاحبه يظن أنه قد أحسن صنعا ولكن خاب سعيه وخاب أمله وضاع عمله وفسد وحبط. بسبب ماذا؟ بسبب الأنا. وكنا توقفنا عند الكلام الأخاذ ليحيى بن معاذ لما قال إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالذي يبيت نائما ويصبح نادما خير من الذي يبيت قائما ويصبح معجبا. وقلنا الكلام ده قاله مطرف ابن عبد الله. نواصل حديثنا الحقيقة في مسألة حبوط العمل بسبب العجب، ويمكن النهاردة حنشير إلى قضية من واقع المسلمين، واقع حياتنا الحقيقة. لكن قبل أن أشير إلى هذه القضية، عايز ألفت نظري وأنظاركم إلى الفارق الكبير بين أن تشهد فضل الله عليك وأن تشهد العمل. في فرق كبير جدا، إنك أنت تشوف فضل الله في العمل هو الذي وفقك إلى هذا، هو الذي أعانك، وبينك أنت تشوف العمل نفسه أيا كان نوع هذا العمل، في دعوة، في حج، في عمرة، في عبادة، في جهاد، في معاملات، أيا كان. ولذلك الشاعر يقول لك إيه، بيكلمك لما تيجي تبص على عملك وما تشوفش فضل الله، يقول لك كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى صنعك، كيف ما شاء فكن في يده لك إن فرقك أو إن جمعك، في الورى إن شاء خفضا ذقته وإذا شاء عليهم رفعك. الفضل كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل ابن المبارك ما الذنب الذي لا يغفر، أنا الحقيقة فوجئت بإجابة عبد الله بن مبارك ذلك الرجل المجاهد الورع الزاهد، قال العجب. ذنب لا يغفر العجب، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طب إزاي العجب؟ قال أو تصوري أنه رأى أن العجب كما تحدثنا من باب الإشراك بالنفس، فكونك أشركت انتهت القصة. ولذلك يا جماعة الخير في واحد اسمه بشر بن منصور بيتوصف كده، كان من الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى والدار الآخرة. في بشر كده لما تشوف وشها تفتكر الله، لما تشوف مشيتها وقدومها عليك تتذكر الخير، تتذكر الخير وتتذكر الطاعة وتتذكر البر. بني آدم وشه كده يساعدك، الوش فقط لسه ما عملكش حاجة، لكن قدومه وقعده معاك ورؤية وشه فيها حاجة تشدك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. بشر بن منصور كان من الناس دي، كان من الذين إذا رؤوا ذكر الله. ماذا؟ ليه؟ لمواظبته على العبادة. رجل مواظب على العبادة دايما وفي طاعة دايما وفي بر دايما. المهم أطال الصلاة يوما وبيصلي، وكان خلفه رجل ينتظر، في واحد عايز منه حاجة فمستني لما يخلص الصلاة. وده بيحصل لنا الحقيقة، انت ممكن مثلا تفاجأ عينك وانت بتصلي في المسجد اتحركت يمنة او يسرى، او محيط عينك وانت واقف جايب شوية يمين وشمال وقدام للناس اللي ما بتبصش لموضع السجود وقد ترفع رأسها احيانا يعني. فشاهد الكلام انه شاف واحد مستني، ففطن له بشر. فلما انصرف من الصلاة قال له حاجة غريبة جدا الحقيقة، قال له: لا يعجبنك ما رأيت مني. لو هتفتكر اللي انت شفته ده حاجة تدخل عليك الإعجاب وبالتالي تورطني أنا، ان انت كنت مبسوط قوي من طريقة ركوعي وسجودي وخشوعي، ما تعجبش مني بسبب الخطبة اللي انا عملتها، ما تعجبش قوي علشان انا صليت ركعتين وانت عيطت ورايا، ما تعجبش قوي لو شفتني كتبت مقال يعني أثر فيك ولمس قلبك، تعجبش قوي يعني ليه؟ قال: فإن إبليس لعنه الله عبد الله مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه. يعني إبليس كل مشكلته بدأت فين؟ لما خلق آدم. لا كنا نسمع حاجة عنه ولا نعرف حاجة عنه، إنما لما خلق آدم المفسرون حكولنا أنه كان يعبد الله مع الملائكة، وهو من الجن كان يعبد الله مع الملائكة والدنيا ماشية. لكن سبحان الله صار إلى ما صار إليه. يبقى إذن اوعى للحظة من اللحظات تشوف عملك، ولا لو حد شاف عملك انت تشجعه على ده، لأن التشجيع اللي بيحصل منك للغير ممكن يكون بداية السقوط وأنت لا تدري. إن واحد أثنى عليك كتير جدا 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 في حاجة عملتها فما لحقتش تلم نفسك، فعلا هتتبعتر، فعلا هتروح في داهية. أقف بقى عند حديث كلما قرأته توقفت عنده كثيرا، مع أني قرأته كتير الحقيقة، لكن في كل مرة إذا كان الحديث له مدخل عندي في دروسي اللي بحضرها أحيانا أو بذاكرها، وفجأ أن هذا الحديث يستوقفني، لأنه الحقيقة بيمثل الواقع بكل ما تعنيه الكلمة. هذا الواقع حكاه لي واحد من الدعاة، هذا الواقع حكاه لي واحد من الدعاة. هنبين الواقع دلوقتي بعد ما نقول الحديث، علشان نشوف انه في مشكلة عندنا احيانا كملتزمين، لما نحس ان احنا ملتزمين، انا بكلم ملتزمين دلوقتي، لما ينظر الى الناس من منصة الاستاذ، يعني بيتكلم مع الخلق من منصة الاستاذ، هو المبدع وهو اللي بيتكلم وهو اللي رأيه بيتقال. يعني نشوف الحديث ده، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده حديث لأبي هريرة، يقول أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان. يعني إيه متواخيان؟ يعني مختلفان المقصد والسعي، كل واحد منهم في سكة، ده ماشي في سكة صح وده في ماشي سكة غلط، وده واقع بنشوفه دلوقتي. يعني هتلاقي ناس بتتهجد في المساجد وممكن يكون صاحبه قاعد على القهوة بيشيش، هتلاقي رجل مثلا ممكن تكون امرأته بتتهجد في المسجد اللي جنب البيت وهو قاعد بيتفرج على مسلسلات، وحتلاقي في الشباب وحتلاقي في البنات وحتلاقي اللي بيقبلوا على الله واللي قاعدين على الكباري بيحبوا بعض لحد الساعة 2 بالليل، هتلاقي مقاصد مختلفة يعني. فاللي حصل النبي بيحكي لنا عن رجلين كلاهما له مقصد غير الآخر، واحد ماشي في طريق الله واحد ماشي في طريق الشيطان، واحد في حزب الله واحد في حزب الشيطان. فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم شكل الرجلين دول بقى، كان أحدهما مذنبا وكان الآخر مجتهدا في العبادة. شو عايزين نشوف الفارق الكبير، يعني واحد مجتهد جدا في العبادة والتاني مذنب قوي. لغاية كده كويس، لغاية كده كويس، فيش حاجة، ده واقع موجود وشرائح موجودة في المجتمع. كان المجتهد لا يزال يرى المذنب على شر، خلاص شايف ان المذنب بيتصرف غلط. وطبعا شفتك دي بتأتي من منطلق ايه؟ انك انت بتعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتعرضه على الشرع عشان تقدر تحكم اذا كان بيتصرف غلط ولا صح، مش بتعرضه على عقلك ولا هواك ولا ذكائك ولا علمك ولا خبرتك. طيب، بدأ المجتهد من خلال شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي المفروض واجب من الواجبات لا يسقط أبدا عن حياتنا، بيتوجه إلى المذنب بالكلام برضو الحد كده كويس، يبقى ده مجتهد وده مذنب، أدي واحد. نمرة اثنين، أنا عرضته وأعوذ بالله يعني من بنعرضه على شرع ربنا أو بتعرضني على شرع ربنا سبحانه وتعالى، فبتشوفني مخطئ ومقصر وبعمل غلط. نمرة ثلاثة، بدأت تنفعل علشان تحقق قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وابتديت تتحرك في هذه الشعيرة لأنه ده واجب عليك. طيب، يا ترى اللي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتهد كان بيوجه المذنب من المنظور ده؟ لا، أدي المصيبة بقى. يبقى اللي احنا كنا بنقوله من شوية انه ده طبيعي تعمله والدنيا ماشية كويسة هو، انما هو بدأ يوجه المذنب من منظور الايه؟ من منظور الانا والذات المتضخمة. فلما بدأ يوجه المذنب من هذا المنظور راح في 60 دهية كده، دي اقل حاجة تتقال. ازاي؟ لقى المذنب مرة بيعمل حاجة مش عجباه فقال له اقصر. خلاص، خد بالك من تون الصوت. تون الصوت يعني ايه؟ يعني انت ممكن تقول لواحد يا ابني ايه اتق الله يا حبيبي الله يكرمك، مرة تانية يقول يا ابني ما ينفعش كده الله يرضى عنك، مرة يا ابني انا مش قلت لك اتق الله يا ابني، يا ابني انت ما عندكش دم، اتقلب الموضوع شخصي، ما بقاش موضوع حرص على بني ادم قد ما هو احساس بانك انت ايه ده، انا ما تسمعش كلامي، انا ما خطبتش على المنبر وكسرت الدنيا، انت لسه بتشرب سجاير يا بني ادم، انت بعد ما سمعتني بخطب انت لسه بتغلط؟ هو ده اللي بيحصل. اقصر، كف باسلوبنا، او زي ما بنقول للبعض يقولوا ايه، ما تلم نفسك، خلاص كفايه كده. المذنب حاله ايه؟ زي احيانا كتير او حال كتير من المذنبين امثلنا عافانا الله واياكم، احيانا ممكن نلاقي نفسنا لا نلتفت لهذا النهي ولا نلتفت لهذا الامر، وتلاقي دماغك ماشيه في السكة اللي بتحبها واللي انت عايزها ومعرض ومش بتتقبل الكلام. يعني يوم من الايام حصلت المصيبة. ايه المصيبة بقى؟ ما خلاص احنا اتفقنا ان الطوية خبيثة والمقصد خبيث والراجل شايف نفسه وبيتكلم من برج الاساتذة وبرج الناصح وانه الاكثر عبادة وانه الاكثر اجتهاد، فعمل ايه؟ قال له اقصر. المرة الأخيرة دي كانت بالتون اللي فيه الإعجاب والتون اللي فيه الإزدراء والاحتقار، من الآخر التون اللي فيه القرف من العصاة. عارف بتلاقي ناس كده قرفان من العصاة، مع إن سبحان الله أبو الدرداء لما وجد بعض الناس يسبون عاصيا، مسكين يا أخي ما عندكش دم الله يحرقك، قرفتنا في عيشتنا، اتلموا بقى وخش. ها، تلاقي ناس كده وهي بتتكلم، يعني يمكن كانت أخت تحكي لي في أحد المساجد أنه لما يشوفوا واحدة داخلة تصلي لسه جديدة، يعني لسه ما تعرفش وداخلة تصلي معهم مثلا التهجد، نفسها تخش، زقت نفسها على المسجد بفضل الله وقالت لما أشوف الدنيا إيه، إيه اللي يحصل؟ نحتضنها ولا نطلع عينها؟ لا، نطلع عينها. تلاقي الأخوات جوه إيه، ما ينفعش كده، شد الطاحة كويس على دماغك، اتقي الله وتعيد لي، هي هتصلي ركعتين وهتمشي، مش هترجع تاني، مش هترجع تاني. ليه؟ في حالة قرف. عارف حالة القرف عند الطائع من العاصي؟ عارف حالة القرف من المجتهد عند المتكاسل حالة قرف موجودة كده. فاللي حصل انه قال له اقصر. وزي ما بقول لكم انه ابو الدرداء لما شاف الناس بتشتم العاصي قالوا له ايه ده انت ما بتكرهوش الا تبغضه؟ فقال لهم انا لا ابغضه ولكن ابغض فعله، فان تركه فهو اخي. انا بكره اللي هو عليه المعصية بيمثل وعمال يبوس، واقف على الكوبري بيحتضن بنته بيتكلم معاها. وساعات ناس نهار رمضان والله الواحد بعد بلاد الواحد كده واقف وهيمان في الحب قوي في نهار رمضان، يعني حتى مش هقول لك بعد الفطار، وده مش تشجيع مني على بعد الفطار، لا حد يفهم غلط، لكن بقول لك يعني على الاقل الصيام حتى كده بيخلي الواحد يتراجع شويه. لا ده واقف وعمال يسبل في عينه ويسبل في عينيه، وانا واقف في الاشاره عمال ابص على المنظر ده. فسبحان الله هذا فعل انا ابغضه، وانت لو شفتني ماسك سيجاره بشربها ما انت بتبغض هذا الفعل. ولو شفت واحد قاعد بيشيش دلوقتي في الايام العشر الاواخر دي على قهوه ولا بيلعب طاوله انت تبغض هذا الفعل. فابو الدرداء بيقول لك انا ابغض فعله بس، لكن ان تركه فهو اخي. لو ساب ده هو اخويا، هو حبيبي، انا احب له الخير. انما الكراهه الشخصيه اللي تحصل ما بين الطائع والعاصي دي انا مش فاهمها، انك انت تكره واحد شخصيا انما مش تكره فعله. إذا ما تمادى بقى وإذا نصحته وكلمته مرة واثنين وعشر بنبدأ نخش في مرحلة تانية. لكن الشاهد في الكلام إن الرجل المجتهد ده قال للمذنب أقصر. فالمذنب عمل اللي كتير مننا بيعمله لما يحس بضغط الضمير ويحس بصوت عمال يخرجه من إحساسه بمتعة المعصية. فقال له خلني وربي أبعثت علي رقيبة. ايه يا عم انت؟ وانت اللي تحاسبني؟ حل عن نفوخي، قرفتني، حرام 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 في الرايحه الجايه، ابعد بقى يا اخي، روح صلي مالكش دعوه بيا، انا عايز اخش النار. هذا كلام بيخرج احيانا من فم العصاه لانه ما تذوق حلاوه الطاعه ومش عارف، هو ما يعرفش، وانسان جاهل وانسان ظالم، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. لكن في النهايه محتاج المجتهد يكون عنده نفس شوية يستحمل رد الفعل. لو أنك تتحرك لأجل الله مش عشان أنا، مش عشان منصة الأستاذ اللي أنت قاعد عليها، كان الطبيعي لما يقول له أبو عزت علي رقيبا حيقوله لا والله أنا لم أبعث عليك رقيبا، لكن والله يا أخي أنا بحبك وبتمنى لك الخير. والنبي قال لنا والله ولا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فشايف نفسي ذقت الطاعة وحلاوة الطاعة وكنت زيك قبل كده، ونرفع شعار وإحنا بنتكلم مع الناس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ارفع الشعار ده، اللي كنت بتدخن وبطلت اهدى مع المدخن، شده وكلمه، بس ما تنهروش وتمسح بكرامته الأرض عشان انت وصلت المرحلة انك انت قدرت تبطل تدخين. ف هقولكم على واقعة بسبب هذا الحديث. الحقيقة أحد الدعاة كلمني بيقول اتصل واحد بي منهار في التليفون بيبكي جدا يعني، وأرجوك ما تقفلش السكة في وشي وأرجوك استحملني. فقال له يا ابني تفضل، انت ايه المقدمات الطويلة دي؟ فلما سمعه حكاله انه وقع في الفاحشة، خلص كلامه فالشيخ بيقول له انت يعني انت عملت مقدمه، اوعى تقفل السكه في وشي، ابوس رجلك ما تسيبنيش، يعني ايه المقدمه الطويله؟ قال له لاني قبل حضرتك اتصلت بشيخ له ثقل ووزن، بمجرد ان عرض عليه ذنبه وانه وقع في الفاحشه الا وسمع وابلا من السباب. عارف بقى الأخ بيقول أنا كنت مستغرب، ما الداعي؟ إيه الداعي إنه لما واحد يتصل بيك ويقول لك أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى إنك أنت تمسح بكرامته الأرض زي ما بيقولوا كده يعني، وإنك أنت تبهدله في التليفون، وإنتوا لما تقعوا في الطين تتصلوا بينا؟ إيه يا عم، إيه يا عم، إهدى شوية على الناس، إهدى شوية على الناس. إن كنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ومش شايف نفسك، مش شايف نفسك وعظمتك ومكانتك الدعوية ومكانتك التربوية، ما كنتش هتتعامل مع الناس كده. إنما الراجل الداعية ده بيحكي لي بيقول لي ان الاخ اللي وقع في الفحيشة ده بيقول له انا اتغسلت واتنشرت واتكويت واتقفلت السكة في وشي. طب انت ايه اللي استفدته؟ المعصية وقعت، وحينما تقع المعصية نعرف ان تقدير الله وقدره حصل، خلاص قدر الله ده، بس بعد ما تقع مش بنحتج على الله بالقدر. الشاهد بقى اقعد افكر اتعامل معاه ازاي عشان اخرجه من براثن المعصية، وبعدين قدام ابقى انبه وابقى بستفه لما حالته الايمانية تعلى شوية، ولا اخده وهو منهار وقواه منهارة وشعر بورطة وازمة واقع في فاحشة وبيبكي ومش مش مستحمل. طب ده احسن من اللي بيبقى بيعمل الفاحشة وبيجح، على الاقل يبقى ده اتلقفه بالحنان والرأفة والرفق واتكلم معاه واقول له ماله. هو العالم لما قاله الرجل اللي قتل 100 نفس قال له ايه يعني؟ ها؟ قال له من يحول بينك وبين التوبة، لانه هو باصص من منظور خير ومن منظور بر ومن منظور امر بمعروف ونهي عن منكر ومن منظور ضعف، ضعف البني ادم اللي بيتكلم ده. ده قتل 100 نفس، جاش قال له غرفة 60 داهية، انت رايح تقتل وجاي تقول لي توبة؟ مالكش توبة يا سيدي. ها؟ اهو ده اللي حصل بالظبط. الشيخ مسك الراجل اللي وقع في الفاحشة بهدله وقفل السكة في وشه. فالداعية بيحكي لي بيقول لي خدته بهدوء واتكلمت معاه، وأنت فعلت فاحشة وأنت وأنت وأنت، ولكن باب الله مفتوح ورحمة ربنا واسعة وربنا بيقبل التوبة. وبيقول لي قعدت أتكلم معاه والراجل منهار في العياط في التليفون، لدرجة أنه قال له أرجوك أرجوك كل يومين ثلاثة اعمل حاجة واحدة بس عشان أفتكر وما أعش وما زلش، رنلي رنة على تليفوني، أنا مش شفت عليك التليفون بس رنلي رنة بحيث لما ترنلي أتذكر. هو ده المطلوب. إيه اللي حصل؟ المجتهد قال للمذنب خلي عندك شوية دم، أنت يا أخي ما بتحسش البعيد، إيه مش شايف نعم ربنا عليك وعمال من الصبح أقول لك اتقي الله واللي اللي بتعمله ده حرام واللي بتعمله ده ما ينفعش، بص طريقة الكلام. فالتاني تشنج ورد عليه قال خليني وربي أبعثت علي رقيبة، خدته الجلالة قوي. بص بقى الجلالة لما تاخدك، أقسم لكم بالله إنه أحيانا لما بيحصل من بعض من يعصي الله وكلنا عصاة يعني هذا الأمر، أقول لولا فضل الله على المتلقي للكلام كنا ممكن روحنا في داهية، لولا أنك أنت بتحس أنك أنت لا ما فيش داعي، ما حدش عارف يمكن أفتن إيه اللي خليني أعمل معاه كده. فاللي حصل أنه البني آدم المجتهد في العبادة ده طلع فوق خالص، طلع فوق خالص واتنفخ قوي ورجع جايب مفاتيح الجنة والنار وراح جاي وش للعاصي قال والله لا يغفر الله لك. يا سلام، صدق الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. مش قادر، عارف بيحجر الواسع، مش قادر يشيع رحمات الله على العاصي والمذنب ويلحقه ويتداركه قبل أن يضيع، مش قادر لأنه معجب بنفسه، شايف نفسه ملتزم وملتحي وبيصلي في المساجد الجماعات، شايف نفسه بيطلع في التلفزيون والناس بتتصل يا عم الشيخ أنا والله ظروفي وأنا الحكاية والرواية انصحني وقول لي. والله يمكن في أخ حكى الموضوع ده، بيقول أخت اتصلت بتليفون على الهوى، أنا وجهة نظري إذا اتصلت واحدة على الهوى ما بطلبش منها أنها تحكي لي السي في بتاع ذنبها، إنها ممكن تعرض بأي حد أعرف واحدة، إنها بتقولش أنا، إنما شاهد في الكلام إنه الشيخ كان في منتهى القسوة بهدلها على الهوى وسمعها ما لا يسمع. طب وبعدين؟ طب وبعدين إلى متى ينظر الملتزمون من هذا البرج العالي لغير الملتزمين؟ ناخدهم تعال ونتكلم معهم ونعتذر إلى الله. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن يبقى كويس. فالتاني ما استحملش، ازاي تكسفني يعني، ازاي تحرجني وتقول لي ما تخليك في حالك يا عم الحاج انت مالك، تخيل بقى. فيجي الغضب بالنسبة لي الأنا بقى، الأنا هتبتدي تطلع حالا دلوقتي على الشاشة قدامك اهو. الغضب يجي لي على إنه أنا مشهور قوي وليه شرايط في السوق وكتب وكتيبات وبرامج وبتاع، وزي الرجل ده يحرجني كده قدام الناس فتاخدني الجلالة. فالرجل المجتهد ده قال والله لا يغفر الله لك، أو في رواية والله لا يدخلك ولا يدخلك الله الجنة. عيني ده كمان مع الكشف فضل ماسك كده قاعد يقول له أحمد أحمد أحمد، لا أنت مش في الجنة يا أحمد إن شاء الله لأنك أنت غلط. تخيل، تخيل إنه العجب بالعمل، العجب بالطاعة، العجب بالعبادة، العجب بالعلم، العجب بالتربية، العجب بالالتزام قد يوصل المرأة إلى هذا. والله لا يدخلك، لا يدخلك الله الجنة. في هذه اللحظة يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبض الله روحيهما الاثنين في نفس الوقت ماتوا، فاجتمعا عند رب العالمين. أنا عايز حضراتكم تسمعوا هذا الكلام كويس. يا أيها المعجبون بأعمالكم ودينكم والتزامكم، اسمعوا هذا الكلام كويس، ده كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ده مش كلامي أنا، ده كلام سيد الخلق علشان نعرف نتعامل مع الناس إزاي. ولا يحبط عملنا دون أن ندري. اجتمع عند رب العالمين، كان متوقع إن الله جل وعلا، متوقع مننا طبعا وحاشانا أن نتألع على رب حاجة، بس أنا متصور لو ما قريتش الحديث وخلصته كنت أتصور إنه ممكن مثلا ربنا يقول للمجتهد يعني إيه، أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بس بشكل جامد شوي، وكان المفروض تكون أهدى من كده شوي، ادخل الجنة. وانت هو مش قال لك تبطل معصية وجالك رسل وجالك مش ويعدد عليه ويقيم عليه الحجة سبحانه وتعالى، ثم يقول اذهبوا به إلى النار. فإذا بك تجد إنه الموضوع مختلف، إن ممكن واحد يكون عاصي ومذنب هو قرفان من نفسه بس مش عارف يتوب إزاي، وقد يكون أرق قلبا منك وأحسن حالا منك، وإنت معجب بطاعتك والتزامك وحفظك وعلمك ودعوتك وشهرتك. فده اللي حصل. قال الله للمجتهد في العبادة صاحب النية الخبيثة ومقصد السوء صاحب الأنا، ها اللي هو كان شايف نفسه، قال له أكنت بي عالمة أو كنت أم كنت على ما في يدي قادرة؟ أنت كنت عالم بي ولا عارف أنا بعمل إيه وهدل مين وأمنع مين وأحرم مين؟ ثم قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للمجتهد اذهبوا به إلى النار. بالله عليك وانت بتسمع الحديث ده ما تتخضش وانا ما اتخضش، ونلم نفسنا وما نتبعطرش قوي بعبادتنا وطاعتنا والتزامنا وشهرتنا وحسن تربيتنا والكلام ده كله، ونبتدي نفتكر كويس ان الفضل كله لله. نفتكر كويس تاني ان الفضل كله لله مش ليا، هو صاحب الفضل عليا، هو اللي وفقني إلى هذا، هو اللي خلاني سبحانه وتعالى وأعني على أن أحفظ القرآن، وأعني على أن أنا أقدر أعود كده على كرسي وحدث الناس دون أن أتلعثم ما بقاش مخضوض، وأعني على أن أنا يكون لي مكانة في قلوب الناس فلا أستغل هذه المكانة بازدراء العصاة وتحقير الأقل شأن في الطاعة، وابتدي أتعامل بنفس هادي مع خلق الله سبحانه وتعالى. تالي محتاجين بعد ما سمعنا هذا الحديث وقد إيه العجب بالعمل وشوفان العمل ورؤية الذات ممكن تحبط العمل وتودينا ورا الشمس. ويمكن أبو هريرة قال الكلام ده والله في صحيح ابن حبان في رواية كده، قال أبو هريرة فوالذي نفسي بيده لتكلم كلمة أو بقت دنياه وآخرته. وللحديث بقية في ليلة غد بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، ودمتم في حفظ الله.
الدنيا ست سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.